بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 106 على 1.
فإنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، ولا تضربوا لله الأمثال ولا تصفوه بالزوال، فإنه بكل مكان. حديث عن الرسول رواه الربيع بن حبيب في مسنده،
ما غيره.
لكن وين الشاهد؟ الشاهد أن الذي يكفر من يقول إن الله في كل مكان يصف الربيع هذا في مكان آخر من تعليقاته بأنه الإمام، ثم هو يكفر كل من يقول بما جاء في هذا الحديث الذي رواه الربيع في مسنده. والآن نحن نستفيد أيضا من رأي الأخ الفاضل عمر في عبارة هنا كيف تفهمها. يقول القائل، وهنا أمر مهم جدا، وهو أننا لا نقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان البتة، بل نكفر من يقول ذلك ونعتقد أن الله سبحانه موجود بلا مكان لأنه خالق المكان. شو رأيك في العبارة؟ استوعبت أستاذ عبارته؟
نعم.
شو رأيك هون؟
والله أنا ما بعرف، لا يعني الآن لا أعرف الخلفية التي يقولها، لكن احتمالات. إذا كان يعني أنه ليس في الأرض ولا في السماء، وأن الذي يقول أن الله في المكان يعني في الأرض أو في السماء، فالعبارة صحيحة. وإذا كان يعني بالمكان أنه فوق العرش يريد أن ينفي الاستواء، فعبارة خاطئة.
هو هذا الذي يعنيه.
إذا كانت الثانية طبعا خطأ كبير،
لأنه هو يقول بالنسبة لكل العلماء الذين يفسرون آية الرحمن على العرش استوى بمعنى استعلى استعلاء يليق بجلاله وعظمته، وأنه ليس في مكان، هؤلاء مجسمون،
ينفي العلو يعني.
ولذلك هنا العبارة يعني معسولة جدا، اللي ما بيعرف شو تحتها، فالحقيقة أنه يعني بغير مكان، كما يقال عن بعض العلماء الكلام والفلاسفة أن الله لا يوصف كما تعلم بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، فهو اختصرها بالعبارة هي أنه ليس في مكان، لكن هي ظاهرها ليس في مكان مخلوق، لكن هو يعني حتى فوق العرش حيث لا مكان.
مثل ما يقول شيخ الإسلام دائما التفصيل في هذه القضايا.
ولذلك هو يقول لا نثبت الجهة ولا ننفيها. ابن تيمية يقول لا نثبت الجهة ولا ننفيها إلا بعد ما نتبين ما الذي يقصده الذي يثبتها أو ينفيها، وهذا هو عين الصواب.
شيخنا، هنا تأكيد لكلامكم حول قضية أن بعض علماء الكلام أو المتكلمين يقولون لا فوق لا تحت، هو نفسه نقلها وأقرها في أكتوبة له سماها عقيدة أهل السنة والجماعة.
الله أكبر.
نعم، نقل هذه العبارة تماما، فهذا يشرح هذا الإجمال الذي يحوي
نعم.
يعني التلبيس والتدليس.
الله أكبر، الله المستعان.
كذب. انت شاغل الحديث شيخ في خلال اعمالكم؟
كيف؟
من خلال اعمالكم في الحديث مشغول الحديث؟
لا مش مذكور الا في الكتاب مسند الربيع تبع الخوارج الاباضيين هذول.
يعني هذا الحديث شيخ موجود في مسند الربيع؟
اي نعم. هذا رقمه 6332.
حصل طريق شيخنا؟ ما شاء الله.
اي نعم. سبحان الله، نقل هذا الخبيث الحديث التالي بعد ما رفعه للإمام الربيع، يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة. قيل وما ذلك الشرك؟ قال قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة. هذا صريح إنكار الصفة، ويعتبرون ذلك تحديدا لوجود الله في مكان كما يزعمون، أو تحييز أو ما شابه ذلك.
شيخنا، هذه الأحاديث التي يأتي بها من الربيع يسكت عنها أم يصرح بصحتها أم يسكت؟
لا شيء.
أما حديث الأولية، حديث صحيح، حديث المسلسل الأولية، حديث الجارية، هذه يضعفها، ينسفها نسفا.
الله أكبر، أمر عجيب هذا الإنسان، أمر عجيب جدا. مدري جاهل، مدري متجاهل، أو جمع المصيبتين تارة هكذا وتارة هكذا. والله المستعان.
حديث 99 التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي وابن ماجه، كأنكم يعني في الصحيح الترمذي، يعني كان فهمت انه في يعني في تضعيف فيها او تحسين لها الحديث.
هو الحديث الذي فيه تفصيل الاسماء.
تفصيل، نعم.
هنا اما بدون التفصيل فهو في صحيح البخاري. نعم. ثم بالاضافه الى الضعف في سنده، في اختلاف كثير جدا في الروايات في تحديد هذه الاسماء 99. بعض الروايات يذكر بعض الأسماء، ورواية أخرى في نفس الحديث أسماء أخرى
في الطراف.
نعم.
هل تظن يعني أنه يمكن لعالم محقق أن يتوصل إلى تحديد 99؟
بالتحديد لا يمكن، لكن يستطيع أن يحصي الأسماء الحسنى، وهي بلا شك أكثر من 100 إلا واحدا. أما التي جاء فيها الفضيلة من أحصاها دخل الجنة، فهذه من الصعوبة بمكان.
يعني أنتم ترون أن الأسماء الحسنى أكثر من 99؟
نعم، لأن الحديث كما أظن لا يخفاكم لا يفيد حصر الأسماء الإلهية، وإنما يفيد حصر الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة. أظن الفرق في تعبيري واضح.
واضح، نعم.
هنا.
ولما نقول هذا القول؟ لما نذهب هذا المذهب؟
لأن هناك أولا بالتتبع أسماء أكثر من 99 أولا، وثانيا هناك الدعاء أسألك بكل اسم سميت به نفسك إلى آخر الحديث،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك.
هذا هو.
بس هذا الحديث قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده ولا اطلاع لنا عليه،
ما نفي.
والقسم الثاني هو الذي آثر به بعض خلقه،
أين رأى،
وهذا أيضا خاص بهم، سواء بعض الملائكة أو الملائكة أو بعض المرسلين.
نعم.
فيبقى ما أنزله في كتابه.
وهذا سبق الجواب عنه.
نعم.
ولذلك يبقى أو علمته أحدا من خلقك شاملا للبشر أيضا.
الأسماء الحسنى التي أحصاها هو بنفسه فبلغت 260 اسما. متأكد؟ أنا
أذكر
واحد ثاني عندي
إنه موصلها 260. الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح.
كل ما قيل في الأسماء والصفات.
جميل.
كل ما قيل في الأسماء أولا. وجدت أن أكثر من توسع فيها ابن العربي وابن الوزير. لكن باختبار إجراء اختبارات على الأسماء هذه التي وصلوا بها إلى حوالي 176. أكثر الزيادات على 99 لا يسلم بها، يعني مثلا عدوا من أسمائه الماكر.
إيش؟
الماكر.
الماكر. لا.
والمخاجع.
هذا استفاق، هذا ليش اسما.
والمستهزئ والمبلي والبالي والشيء والممكن. ولذلك اشتد ابن القيم في تعليقه على ابن العربي في إيراد هذه الأسماء.
لا شك هذا ليس اسما. هذا اسم من عندنا.
نعم.
اشتقاق.
الوجدت الذي يعني وارد في الكتاب والسنة يزيد على 99 بضع أسماء، بس حوالي 6 أسماء 7 أسماء فقط.
نعم.
الذي يمكن أن تطبق عليه الضابط والقواعد المستخلصة من الكتاب والسنة.
نعم. شيء جميل. ما أدري كيف ابن الوزير وابن العربي أجازوا الاشتقاق.
يجيز ينص ابن العربي على هذا الصراحة على الجوازي.
طيب هنا كل فعل ربنا عز وجل نسبه إلى نفسه راح يشتق منه اسم.
نعم، ولذلك هو يقول أسماء يقول أكثر من هذا.
يعني مثلا هو يسمي ربه بالمبكي والمضحك.
لم يرد هذا، لكن الجائي سمى.
يرد عليه.
مثلا الجائي جعله اسم.
ايش؟
الجائي وجاء ربك.
الجائي.
الجائي نعم.
إذا أيضا المستوي.
المستوي اسم نعم عنده. في أحكام القرآن ذكرها عند قوله ولله الأسماء الحسنى.
لا هذا بلا شك توسع غير محمود.
نعم. ولذلك يقول انه تبلغ عدة تبلغ 1000 من العربي.
يعني الطريقة وبتزيد كمان. هو الحديث بيقول سميت به نفسك.
نعم.
كتاب عواصف الطبعة كاملة وقفتم عليها في مجلدين طبعا في الجزائر، له بحوث الأسماء والصفات وعليها رد ابن القيم في الصراعات المرسلة، لأنه هو ابن العربي كما تذكرون جميع شيخنا يقول أنه الاستواء لها عشرات المعاني في اللغة كذا كذا، هذا الكلام لا يوجد في العواصف الذي بين أيدينا، نقلوا الكوثري وغيره، إنما هو في الطبعة الكاملة في مجلدين، فصور له بحوثا متوسعة أكثر من الأحكام.
الله أعلم. طيب هذا الكتاب مطبوع في الجزائر القديمة.
قديمة شيخنا.
قديمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاولت أستخلص لتحديد الأسماء والصفات القواعد التي تبين ما هو من أسمائه وما ليس من أسمائه. دقيقة تقريبا وجدت حوالي 10 قواعد. يعني منها مثلا أن يصلح الاسم للدعاء به، فإذا كان لا يصلح للدعاء به يا زارع مثلا جعله من أسمائه الزارع، يا ماهد مثلا، يا شيء، يا ممكن، ما تقبل الدعاء بها. من ذلك أن يصلح أن يعبد بها العباد.
أي نعم.
من ذلك أن تكون منصوص عليها في الكتاب والسنة. يعني حاولت أستخلص القواعد التي أشار إليها السلف متفرقة هنا وهناك للوصول الى العدد الاقرب.
نعم.
او للحق يعني ما هو اسم يعني.
وعسى انه تحت الطبع.
نعم تحت الطبع الان.
هنا ولا برا؟
هنا يصف ويطبع في بيروت ان شاء الله.
نعم.
خمس واحد يسألني شيخنا قل لي هل يجوز ان نقول أن نستغيث بكلام الله، نقول يا كلام الله. قلت له يعني يغنيك الاستغاثات الواردة عن السلف وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء وكذا أن تأتي بهذه الاستغاثة التي لم ترد.
الحقيقة أنه الوقوف مع النصوص الشرعية خاصة في العبادات تريح النفس.
الله
أكبر. تطمئن القلب. طيب خلينا احنا نضيع الوقت.
اخوة الايمان والان مع مجلس اخر.
نعم.
شيخ رحمكم الله في رسالة تصحيح حديث افطار الصائم في بداية الكتاب. ما ادري لعله النشر هذا، سبق ان علق الاستاذ الشيخ ناصر الدين الباني بكلمة على فتوى في هذه المجلة.
يعني هذا في احتمال يكون من كلام المؤلف؟
لا طبعا هو قطع ليس المؤلف، لكن على ليس المؤلف ولا فناشر.
لأني شفتها كأنك شكلتها يعني.
هذا قبل
مقدم.
على فتوى في هذه المجلة حول هذا الموضوع، فبين أن من السنة أن يفطر الصائم في بيته قبل مبارحته. هذا حديث افطار الصائم كذا. هنا شيخنا في التعبير هذا في نفس في بيته صحيح ولا عند وضع
بإطلاقه ليس صحيحا
في هذا السفر؟ يعني
بإطلاقه ليس صحيحا، لكن هو ما الفتوى اللي يشير إليها ربما هي تحدد السياق والسباق الذي فيه جاء هذا الكلام. واضح؟
لعلي احتاج الى شيء من الايضاح. شيخنا الله يحفظك مصدر الرساله كما قلت يعني في هذا الكلام، يعني قبل ما تتفضلوا انتم في الرد على الحرري عبد الله حرش وكذا، فانت قلت يعني كلام اذا ممكن شيء من الزياده يعني لعلي افهم.
ترك العبارة، شو سؤالك؟
سؤالي
ما دام العبارة ليست صادرة مني.
نعم.
ما هو سؤالك؟
انه الصائم يحق له ان يفطر وهو في بيته، هل يقال مثلا عند مغادرة البنيان ولا عند ركوب الدابة؟
شوف لا، انا فهمت الكلام كان مطلقا، الان وضح لي انه بالنسبة للمسافر. وانت تقصد مسافر؟
نعم مسافر.
على ضوء هذا القصد الذي تبين الآن أعد عليه سؤال.
يقول سبق
لا أترك من عندك أترك الكتاب الآن.
بالنسبة لقضية المسافر في حالة طبعا حديث إفطار الصائم اللي في الترمذي ورسالته لي،
أترك يا أخي بارك الله فيك، أترك الحديث والاستدلال، نفهم منك شو سؤالك.
يعني هل يصح قولنا أن يفطر في بيته بالنسبة للمسافر؟
هذا هو هذا هو السؤال.
نعم.
إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر في بيته.
نعم.
واضح؟
إذا نكر شيخنا
لك طول بالك، لأنه كل ظرف له إيش حكمه، فبعض الظروف بتعلم الإنسان العلم، وبعض الظروف بتعلم الإنسان الصبر والأناد وإلى آخره. الآن لو بتعلمت علما فتعلم صبرا.
شيخنا بالنسبة الله يحفظكم، ذكرتم كذلك في الرسالة قول الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يفطر إذا برز عن البيوت، وإسحاق بن راهوي رحمه الله يرى إفطاره حين يضع رجله كما فعل ذلك أنس، وإذا جاوز البيوت قصر. احنا في الموطن الأول بالنسبة للصيام، طبعا إجابتك الأولى يعني كما تفضلتم إنه إذا كان في البيت.
نعم.
فهذا الكلام إيش رأيك فيه الله يحفظه؟
الكلام الذي قرأته الآن.
نعم.
هو الإفطار في البيت ليس فرضا.
نعم.
له ذلك وله بعد ذلك. بدك طول بالك.
طول بالك.
بدك طول بالك.
طول بالك شيخنا.
أول شيخ. وغيرك كمان يتعلم لعله أحوج منك.
أما شيخنا إذا جاوز البيوت قصر يعني.
لابد.
لابد.
نعم.
شيخنا إيش رأيكم في قول شيخ الإسلام رحمه الله؟ وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء
إذا كان متعمدا.
نعم.
أنا قرأت في كتب المصطلح عن المتابعة التامة، ومن خلال قراءتي للمتابعة التامة استنتجت أن المتابعة التامة تكون بأن يأتي راوي آخر يشارك هذا الراوي فيما يروي عن فلان
شيخه.
نعم. فقلت لعل هذه هي المتابعة التامة، هل هذا صحيح يا شيخنا؟
لا، المتابعة التامة تكون في الطبقة نفسها.
الطبقة. طيب شيخنا،
طيب. اما هاي متابعة تامة هاي بدعة ربانية.
نعم شيخنا. طيب شيخنا يعني يقتضى من هذا انه في متابعة اخرى غير تامة، هل لها يعني مسمى؟
يعني مقابل ما انا اجبتك اصطلاحا.
نعم.
نعم. بتكون المتابعة من تحت ليس من نفس الطبقة.
نعم.
هذه قاصرة وناقصة فليست تامة. يعني المتابعة في السند هو هذا الذي يبحث فيه علم المصطلح، أما المتابعة التامة في المتن هذه مثل ما قلت لك أو أشرت إليه، لأن هذا لعلنا نفهمه من تخريجات العلماء وليس من نصهم في اصطلاعهم.
نعم.
ايه بس تعبير انه يعني ناقصة فيما يتعلق بالشهادة هو هذا.
هو الشهادة، اما شيخنا المتابعات معروف تعبيره متابعة تامة ومتابعة قاصرة. اما الشواهد ففعلا انا ما رأيت حقيقة الا تعبيرات استاذنا بانه شهادة تام شهادة قاصرة. نعم.
وهذا بيترتب منه شيء مهم جدا، لانه نجد كثيرا من العلماء بيجعلوا شاهدا لنص كامل بنص قاصر.
صحيح.
فهنا يقعون في خطأ فاحش جدا. تفضل.
جزاكم الله خير. شيخنا في السلسلة الصحيحة الخامس لا يحضر الحديث بعينه، لكن ذكرتم شاهدا قرآنيا، وهذا التأصيل غير موجود يعني عنه إيضاح كاف في كتب المصطلح.
نعم.
فأليت يعني تقدم إيضاحا حول هذا؟ جزاكم الله خير.
حديث الوعد والوعيد.
نعم.
إذا وعدت ف إذا أوعدت فبالخيار، وإذا وعدت فأنا منفذ الوعد إذا وعد الله.
الحقيقة المسألة في اعتقادي ما تحتاج إلى كثير إيضاح، لكني أقول بعض الجهمية المعاصرين اليوم ينكرون كثيرا من النصوص الحديثية حينما يرونها حجة عليهم، ليس بحجة علمية حديثية مثلا، وإنما بنقد كما يعبر بعضهم اليوم بدل الاستعمال القديم نقد المتن يسموه نقد الداخلي. فمثلا حديث الجارية المعروف لديكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان لأنها أجابت عن قولي عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. كلمة في السماء هذه لا يؤمنون بها هؤلاء الجهمية، ويقولون هذا فيه تجسيم وفيه تحييز ومدري الألفاظ التي ما أنزل الله فيها من سلطان. فلو هربنا مثلا أن هذا الحديث كما زعموا حديث ضعيف، لكن قوله تعالى أمنتما في السماء أكبر شاهد لهذا الحديث، فما ينبغي التوقف في مثل هذا أن يصح هذا الحديث، لأننا إذا صححنا الحديث بسند فيه شيء من الضعف فبالأولى أن نصححه بنص قرآني مقطوع بثبوته. وأظن والله أعلم أنه لوضوح هذا لم يتعرض العلماء ولم يدندنوا حوله أن القرآن أقوى من الحديث بمرات ومرات.
شيخ هذا الحديث ضعيف وموضوع كثيرة تشهد لها بمجمل النصوص،
لكن نحن نتكلم الآن عن اللفظ
معينة بعينها.
هنا كما قلت في السماء،
ثم الموضوع خارج عن البحث.
أو
يعني الموضوع لا يتقوى بأن نقول هذا القرآن فنصحح متن الحديث النبوي.
هنا
بالضبط في المحتمل.
هانك الله.
شيخنا نحن نعرف أنه لا يكتفى فقط بأن يروي مثلا عدل مثلا ثقة عن رجل فيوثق هذا الرجل، لكن شيخنا هناك يعني قول لبعض العلماء على ان مثلا شعبة بن الحجاج اذا مثلا حدث عن رجل فهو ثقة، فايش قولكم شيخنا بهذا؟
من يقول هذا؟
هذا شيخنا في
كمصطلح مش قول يعني قاله بعضهم، هذا قول الكوثري هذا الجهمي المعطل، لكن هل هذا يوجد في علم المصطلح؟ فيما علمت
لا شيخنا.
أريح نفسك إذا.
طيب شيخنا. بالنسبة لمسألة الضعيف والضعيف جدا، يعني نريد مثلا ضوابط، مثلا تعرفنا تحكي لنا بشيء من التفصيل، مثلا متى يعني يكون نعرف من السند أن هذا ضعيف جدا، ومتى يكون فقط هو ضعيف؟
أنت رجع مثلا رجوع. مثلا إذا قال عالم محدث حافظ كأحمد أو البخاري هذا ضعيف، تقدر تقول انت ضعيف جدا؟
لا.
عليكم السلام ورحمة الله. او قال هذا ضعيف جدا، تقدر تقول انت ضعيف؟
لا.
الان كيف تميز بين الضعيف حاف وبين الضعيف جدا؟
نعم. اذا يقول ضعيف جدا.
نعم.
او يعطي ما يدل على هذا.
هو هذا.
طيب
شيخنا على مسألة شعبة بن الحجاج وروايته عن
نعم.
معروف كلام كثير من العلماء في بعض التراجم، مثلا مالك لا يروي إلا عن ثقة، أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة، مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات وهكذا،
ومرسلات سعيد
ومرسلات لا، لكن قصدي أنا حول المشايخ والثقة. الشيخ بكر أبو زيد شيخنا
نفس المرسلات تدخل في هذا الباب.
أنا فهمت أستاذي، لكن قصدي حول بالذات أنه فلان لا يروي إلا عن ثقة، قضية عموم تلك أنه مرسلات سعيد قصدك صحيحة.
فاهم، بس مرسلات سعيد عندما يقول انها صحيحة شو وجهة نظره؟
او وجهة نظره انه لا يروي الا عن ثقة،
هذا هو
صحيح،
هذا القصد.
هذه لفتة من النبه يا شيخ بكر، والله في ظني
ايه؟
ما تنبه لها.
تفضل.
فهو جمع 32 راويا قيل فيهم لا يروي الا عن ثقة. اي عنده لا يروي عن ثقة الا عن ثقة اي عنده.
طيب.
قال لي بانهم جميعا منخرمون،
يعني هؤلاء الذين يرون او لا يرون الا عن ثقة.
نعم.
انخرم.
كلهم منخرمون، ما في ولا واحد منضبط، كلهم ثبت روايتهم عن ضعفاء.
هو نفس شعبة اللي عم تذكره.
نعم.
قيل له انه كيف تروي عن فلان؟ قال انا مميز صحيح او بضعيف.
سبحان الله.
شيخنا بالنسبة لقولنا اسناد نظيف.
نعم.
ايش نعني باسناد نظيف يعني؟
يعني نظيف من التضعيف.
السلام عليكم.
ما فشخ لك الجواب هذا.
نعم.
ما فشخ لك الجواب.
شيخنا فشخ بس الصحيح. انه يعني ليش مدامه نظيف من الضعف او التضعيف هذا السند.
نعم.
فليش مثلا استخدمنا كلمة نظيف؟
في شباب.
رغم انه في كلمات اخرى مثلا.
طيب. في فرق بين الاستعمال هذا. وبين من يقول في اسناد ما اسناده قوي.
فرق؟ اجد فرق. نعم.
شو الفرق؟ انت فهم سؤالي؟
نعم شيخنا في فرق بين
لا
هذا.
لا راح اوضح لك يا.
نعم.
ليش ما يقول اسناده صحيح؟
لانه قد تعني كلمة قوي تعطي يعني المعنى لا.
يقول اسناده صحيح.
لأنه قد تعني كلمة قوي تعطي يعني المعنى الذي لا يقبل يعني الشك أو الجدل.
ما أقنعتني. أنا ما لي مثل حكايتك بهضم كلام الشيخ ولا ما اقتنعت فيه.
تفضل.
لا أنا بقول لك ما أقنعتني.
تفضل. طيب معلش
إدي. طيب. ليش ما بيقول إسناده مثلا صحيح، بيقول إسناده جيد أو بيقول إسناده صالح؟ وهذا كله مرر عليك طبعا.
الحمد لله.
ليش؟
انه قد يكون شيخنا هذا ظاهر السند، لكن قد يكون الحديث يعني
سامحك
ما
الله
ما اعطى المرتبة.
سامحك الله، ولما بيقول اسناده صحيح هذا باطن السند؟
لا، قول اسناده جيد.
يواش يواش.
نعم.
لما بيقول اسناده صحيح هو يعبر عن الباطن ولا عن الظاهر؟
عن الظاهر.
إذا شو الفرق؟
قول انا على قول جيد، يعني قد يكون في شذوذ او علة، ولذلك هو فقط أعطى الحكم على الإسناد لكن ما أعطى الحكم على الحديث نفسه.
سامحك الله. لما بيحكم المحدث على حديث ما بالصحة ما يحتمل أن يكون هو شاذا؟
يحتمل سيخنا.
ولما بيقول إسناده جيد ما بيحتمل أن يكون شاذا؟
يحتمل سيخنا.
إذن ليش عم تفرق بينهما؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
إذنك شيخنا طب نبرد الطعام.
تفضل. تفضل. الله خوفه من أن يقع المسلم في تفسير آية أو حديث يخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح، لكني أنا لا أعتقد أنه يعني بهذه الكلمة إطلاقها، لأنه قد تجد حوادث لا يتصور أن يكون السلف تكلموا فيها، فحينئذ لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي. فهو لا يعني مثل هذه الجزئية، إنما يعني المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في السلف، وأنه لا بد أن يكون لهم في مثلها رأي وجواب. فهنا يجب المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه في مثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف. بهذا القيد أو التفصيل يمكن أن نعتبر كلمة الإمام أحمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون بإصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقه: هم رجال ونحن رجال. لكن أين أنت وأين هم؟ إيش بيقول البيت: وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البز القناعيجي. وهذا من الغرور الذي أصاب كثيرا من طلاب العلم اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام: هم رجال ونحن رجال. بعضهم لسان حالهم هو هذا. وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤتى من العلم ولا قليلا، إنما عنده نثر من هنا وهنا إلى آخره. مع ذلك فلسان حاله يقول كما يقولون عندنا في الشام: يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي.
إذا شئت تذكرت طرفا منهم يقول: هم الرجال وعيب أن يقال لمن ليس مثلهم إنه رجل أو
الله أكبر. أي والله هذا معنى
صغير لكن
معنى جميل.
نحن بالنسبة للمرفوع وللذي له حكم الرفع بعض يعني قرأته في بعض يعني الكتب طبعا على أنه المرفوع مفروغ منه وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول أن حكم المرفوع وإن قال يعني العلماء على أنه ما لا يكن للرأي فيه مجال أو للإجتهاد، أيضا يقابل هذا الشيء أيضا أنه يحتمل أن يكون قد أتى به هذا الصحابي من هنا أو هناك. فإذا هذا مسألة حكم المرفوع وكأنه يعني أراد أن يشطبها.
أراد إيش؟
أراد أن يشطب يعني مصطلح يعني حكم المرفوع، إما أن يكون الحديث مرفوعا وإما فلا، يعني ما في شيء عندنا اسمه له حكم المرفوع.
من الذي أراد هذا، أنت ولا غيرك؟
لا، أحد الكتبة.
أحد الكتبة.
نعم.
يعني بهذه الشبهة التي أنت أوردتها وحكيتها.
نعم شيخنا.
ما أعتقد أنه مصيب في الإطلاق، أي في إنكار حديث ولو حديث واحد هو موقوف لكنه في حكم المرفوع، لا يكون مصيبا إذا بلغ به الأمر إلى هذا الإنكار إطلاقا. نحن نرى فيما يقوله نوع من القوة والوجاهة، فقد يكون هناك بعض الأحاديث يقول فيها فعلا بعض العلماء: هذا موقوف لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. وهذا كثيرا ما يقال مثله في ما يكون ممنوعا شرعا، بل وقد يكون محرما عند المحرم، لكن فعلا أجد عليكم السلام أجد بأن هذا التحريم الموقوف ممكن يكون عن اجتهاد من الموقوف عليه، لكن ممكن تضيق دائرة هذه القاعدة بحيث أنه لا محيص من التشريم بها. ونضرب على ذلك مثلا: قد صح عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزلة في سماء الدنيا موقوفا، هل يمكن أن يقال في هذا أنه يمكن أن يقال من مجرد الرأي والاجتهاد؟ حط أنت إذا بيطلع بيدك نفسك محل ذاك الكاتب الذي أشرت إليه وفكر وقدر وأبعد في التقدير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ويكون عطفتك من يم شو ممكن أن يعترض على هذا الحديث إذا أنا قلت مثلا هذا موقوف في حكم المرفوع؟ شو ممكن يقول؟
لا يمكن لصحابة جليل يعني ومعروف بأن يعني يقول مثل هذا القول من عندياته.
أنت يعني هلا أنا قلت لك أنصب حالك مكانه، أنت نصبت حالك مكاني.
هو بعيد ولا بكرة؟ طول بالك عليه شوية أستاذنا.
لا هو الظاهر إنه وهذا لعله من فضل الله عليه إنه ما بيقدر ينصب حاله مكان المبطل.
ما شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ. إن شاء الله نضل عند أحسن ظن.
الحقيقة هذا لا يمكن أن يجيب عنه إطلاقا. وجملة القول إذا كان خبر الموقوف على الصحابي أولا يتعلق بالغيبيات، وثانيا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهو في حكم المرفوع يقينا.
هو سبب النزول شيخنا.
نعم.
هو سبب النزول. كلامه في سبب النزول.
ما هو داخل.
لا أبدا.
داخل في العموم. هذا ليس من الإسرائيليات. أسباب النزول.
ليس من الغيبيات.
شيخنا.
ليس من الإسرائيليات. كيف ما هو من الغيبيات كيف؟
شيخنا.
حكم شرعي هذا.
شيخنا قولنا مسألة الإسرائيليات.
آه.
يعني إن يكون الصحابي هذا يعني ما يحدث بحديث. وفي الحقيقة أنه جاء به من الإسرائيليات، ما أدري شيخنا يعني أليس يعني مسألة الإسرائيليات في أنها تكون مقيدة مثلا لمسألة حكم المرفوع يعني مثلا ضيق نطاقها شيخنا؟
هب أن ابن عباس يتكلم عن قصة وقعت قبل الإسلام، فهذا محتمل يكون من الإسرائيليات. فإذا أنت وقفت عند الضابط الذي ذكرناه تستريح. أي شيء يتعلق بعلم الغيب ولا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهذا في حكم المرفوع. أما إذا دخل احتمال أن يكون من الإسرائيليات حينئذ لا يمكن أن يقال إنه موقوف في حكم المرفوع.
شيخنا ما رأيكم في المحاكم الشرعية من حيث تعدد الدرجات؟ أعني استئناف الدعوة، هل المحاكم الشرعية يجب أن تكون كما كانت من درجة واحدة أم يشرع أن تكون من أكثر من درجة والاستئناف؟
لا هذا من نظام الكفار، هذا لا وجه له إطلاقا. أنت تعلم بأنه لا ينقض حكم قاضي بحكم قاضي آخر، من باب أولى أنه لا يجوز نقض القاضي نفسه بنفسه على هذه المراحل الثلاثة المعروفة اليوم. وسبب في هذا الحقيقة يعني لماذا تبنوا هذه المراحل؟ لعلمهم بأن حكمهم مش قائم على بينات يعني صحيحة، بينما الإسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلهذا نحن نقول دائما وأبدا ما يجوز للمسلمين أن يتبنوا يعني قوانين الكفار وتقاليدهم وعاداتهم، لأنها قائمة على أساس على شفا جرف نهار. بينما القاضي كما نعلم من الحديث قاضي في الجنة وقاضيان في النار، فالذي ينصب نفسه أن يكون قاضيا يجب أن يكون قانعا أو مقتنعا في نفسه أنه يصلح أن يكون حاكما بين الناس بالحق أي بالكتاب والسنة. فمن كان بهذه المثابة ما يحتاج أن يكون يعني على مرحلة أولى وثانية وثالثة. وتعداد القضاة أيضا في المحكمة الواحدة هي أيضا من بدع الكفار، والسبب ما ذكرته آنفا. نعم.
الله يمالك شيخنا. طيب نحن شيخنا يعني نرى يعني بعض أهل العلم يؤلفون كتبا في مصطلح الحديث مع يقيننا بأنهم ليسوا من أهل الحديث،
هو كذلك.
ونرى شيوخنا ولا دين نعتقد فيهم اعتقادا جازما لا يساوره شك بأنهم هم أهل الحديث. مع هذا لو تتبعنا كتبهم كطالب علم تتبعنا كتبهم معلش إذا سلحت يعني لو تتبعنا كتبهم شيخنا
طيب
لا أستطيع كطالب علم مثلي لا يستطيع أن يستنبط أولا من هاج شيخه، ثانيا لا يستطيع من خلال هذا الكتاب الذي هو لشيخه أن يخرج حديثا واحدا، ثالثا لا يستطيع من خلال وهو الذي يعتقد في شيخه ما يعتقد أن يأخذ شيء من علم الحديث. لكن نأتي مثلا ما في يعني ما أظن أنه في بأس لو ذكرنا أسماء مثل ابن عثيمين مثلا له كتاب في مصطلح الحديث، فأنا استغربت وتعجبت قلت أين شيخنا من هذا الشيء، فأرجو أن يعني تتفضل بالإجابة.
شيخ ومن التلميذ كما يقول التلميذ في شيء ما لا يستطيع، والشيخ كذلك.
ما بدك تقنعني شيخنا كيف لا تستطيع يعني؟
أنت بدك تقنعني كمان
شيخنا، نحن نريد منك.
لا لا كمان أنت بدك تقنعني.
نعم.
أنك لا تستطيع أنك تكون مثل الشيخ.
نعم لا أستطيع.
بدك قنعني.
قنعك شيخنا هاي الساعة موجودة إذا كان أنا بستطيع.
طيب
الساعة تثبت عجزي. نعم شيخنا.
يا أخي أنا الطريق اللي مشيته بتقدر أنت تمشي فيه.
شيخنا أنا عشان أقدر أمشي أنا بمشي طريقة بقرة وضعفه فلان قال كذا، لكن شيخنا ما بستطيع، بدي المتابعات الشواهد الطرق بدي شيخنا متى يكون هذا المرسل موصول، متى يكون هذا إذا كان موصول أو حدث مدلس شيخنا، هل وصرح بالتحديث متى يكون مثل ما صرح بالتحديث شيخنا، مجرد سماع شيخنا بدنا كتاب يعني في 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 علم الحديث.
أنا عارف أنت شو بدك بس أنا ما أستطيع.
طب جاوبنا شيخنا ليش مثلاً؟
ليش أنت ما تستطيع؟
أنا لا أستطيع شيخنا لأنني يعني ما زلت أتتبع فتات شيخي الشيخ ناصر الدين الألباني، فإذا كان شيخي لم يؤلف مثل هذا الكتاب هل أنا أجرؤ على أني أتنفس تحت الماء؟
دعك من دعك من
أستطيع أن أتنفس تحت الماء؟ ما أستطيع.
دعنا من اللغة الخطابية هذه. الشيخ المزعوم ما وصل إلى ما تطلب منه من التأليف، ما وصل إلى هذا المقام الذي تظن أنه يستطيع أن يؤلف بطريق الكتب المؤلفة في المصطلح.
شيخنا أنا بحولك على الإخوة. صحيح يعني أنا لأنه أنا يعني أنا لا بد يعني
شيخنا يعني أنا بشهد بوقع لك على بياض. شو رأيك؟
شيخنا شيخنا إن شاء الله الله بطولنا بعمرك وبدنا كتاب شيخنا ما في يعني.
لا لا لا.
أسأل الله أن يكون في مخطوطة عندك.
إن شاء الله إن شاء الله.
يا رب أتمنى ذلك.
جزاك الله خير. أنا بقول طلبك حق، لكن أنا لا أستطيع الآن أن أتوجه لهذا الذي أنت تريده. هذا معنى كلامي، كما أنت لا تستطيع ما أشرت إليه، فأنا لا أستطيع أن أحقق طلبك الحق.
شيخنا
تحكي لك كلمة كمان ما حكيت كلمات
لسه كمان شيخنا
لسه بطل
حقيقة
ارتاح
ارتاح لك
انا بقول لك انه هو خايف موت، هو يمكن يموت مش حكيش
الله اعلم
كلنا بدنا نمشي.
انا متخرج اريد ان نثق فيه. اين هذا العلم؟ اين هذا المخرج الذي سنثق فيه؟ سنضيع والله يا اخي، والله اذا كان مات والله سنضيع يا اخي. من سنثق فيه؟ لا هؤلاء مساك الصوفي ولا مشايخ؟
خلي الكلام لغيرك يا شيخ الله يهديك.
اسال شيخنا عن السبيرتو والعطور الفرنجية، طيب الشيخ فيها؟
والله ما كان منها خمرا فهو خمر لا يجوز بيعه وشراءه واستعماله، فضلا عن انه لا يجوز التطيب بالحرام، وما لم يكن كذلك فهو جائز. سبيرتو لا يجوز استعماله اطلاقا، لانه اذا كانت الخمر ام الخبائث كما هو منصوص عليه. اعطينا وين الوراء؟ نعم. اذا كان الخمر أم الخبائث كما هو منصوص في بعض الآثار، وكانت الكحول هذه هي أم الخمر، فهي أم الخبائث، فهي أولى بالتحريم. وهذا في الواقع مما تسرب استعماله إلى المسلمين وهم في بعد عن أحكام الدين، أولا علما وثانيا تطبيقا، لأن كثير من الناس يعرفون بعض الأحكام الشرعية وهم ليسوا جاهلين بها، لكنهم مع ذلك يواقعونها، يعني كما يقول بعض الجهلة عن الدخان: يا أخي إن كان حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا، فهو كيف ما كان بده يتعاطى، ما هو سائل حرام حلال. فهذا السبيترو هو الكحول الموجودة في الخمر اللي حولت هذا السائل المركب من عديد من أمور أسوها الماء مثلا. وعليكم السلام. وأشياء أخرى كما تعلمون من ما يشبه السكر، لكن فيه قليل من هذه الكحول جعلت هذا السائل خمرا حراما، هذا الكحول القليل جعل هذا الكثير حراما. فإذا الذي هو سبب تحويل هذا السائل الكثير إلى مادة مسكرة فيجب أن لا يكون في بلاد الإسلام، مهما كانت المعاذير التي يعتذر بها بعض الخطط الأطباء. مثلا جيب لي مخدة يا أخي، أنا ما بحب التجبر الشكلي، هذا من أسوأ الكراسي، هذه أنها تمثل عنجهية الكفار الأوروبيين، لا أي واحد بيقعد هيك متفضل.
هاي أبو أحمد، هاي
لا منيحة، لأنه خميرة. طيب هذا ما عندي.
شيخ سؤال آخر، طلب الولد هل هو مدعاة أو ضرورة من أجله؟
من
أجله، من أجل طلب الولد يشرع للمرأة أن تكشف عن عورتها للطبيب أو للطبيب؟ وإن كان يشرع ذلك أو بعد هذا يوجد في تفريع السؤال.
طيب، أما أنه يشرع فلا شك في ذلك، لكن مما لا شك فيه أنه لا يجب، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فإذا لا يجوز كشف العورة لأجل تعاطي الأسباب، فلا يختار كشف العورة حرام، فيجب أن يكون هناك ما يسوغ من الضرورة لارتكاب هذا الحرام. وهنا طلب الولد قلنا أنه ليس بضرورة لكنه جائز ومشروع. فعلى هذا ما يتعاطى كثير من الرجال من الكشف عن أنفسهم أو عن زوجاتهم لمعرفة سبب عقمهم، هذا من التوسع الغير مشروع. لعله بعد هذا يأتي السؤال التالي.
الثاني كان على
كمان على طريقة الكشف، يعني كنا في السيارة نتحدث، كان يشبه هذا، يعني أخذ الجواب على الماشي. هذا في المناسبة أنا أقول التسلسل المنطقي بجر أن يقدم المتكلم وهو على شيء من العلم جواب سؤال يضمره السائل الأول، ولا ينسب إلى ذكاء ولا إلى فتنة ولا إلى فراسة إطلاقا. فالشيوخ الدجالين الصوفيين يستغلون بساطة المؤمنين بهم فيجعلونها كرامة، وهو أمر طبيعي جدا. وأنا لي أشياء غريبة جدا في هذا المجال بعض أخواننا سمعوها ربما أكثر من مرة. وأنا في الدكان أصلح الساعات، يعني ساعاتي وعلى تعبير أسراك ساعتي، جاءني أحد أخواننا طلاب العلم، هو أقوى مني لغة، هو عربي ودارس دراسة نظامية على حلقات المشايخ، علم النحو والصرف والبلاغة والبيان من آخره. أنا قرأ شيء قليل جدا من هذا المجال، وأي شيء تسمعوه مني مما قد يلقى في بالي أحد السامعين أن الشيخ قارئ، الحقيقة أنا هذا ما استفدت إلا من القرآن والسنة، قليل جدا من العلوم اللي بيسموها علوم الآلي، لا علوم الآلي. فأنا جالس في الدكان، يدخل علي أخ من إخواننا الفلسطينيين اللي كانوا هاجروا من فلسطين إلى دمشق، ورجل سمته سلفي ملتحي ولفة بيضة على عادة الفلسطينيين قديما على صربوش، في مودة وصحبة بينه وبينه، دخل علي هو ومعه رجل فلاح بيقدم لي ساعة يدوية لهذا الفلاح من ماركة كانت في زماننا، هلا ما أدري إذا كانت موجودة ولا لا، اسمها ريبكو. بيقول لي هذا أخونا في قرية كذا من قرى حمص، شوف له هالساعة هاي، شكالي بتقف تقدم تأخر، ما عاد أذكر التفصيل. أنا لما شفت الساعة هيك ألقي في بالي، قلت له هاي الساعة اشتريتها من دمشق، المفروض إنه حجزيرة تكون اشتراها من حمص، لأنه الفلاح منين بينزل؟ بينزل من قريته إلى المحافظة التي إيش تكون قريبة منه. قال نعم. تعجب صاحبنا الشيخ من هاي، قال لي ما أظن قال هذا أو نحوه، تذكر حديث اتقوا فراش المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هاي إلى مناسبة أنه رجل دخل على عثمان بن عفان قال له ما لي أراك أرى في عينك آثار الزنا، قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، إنما هي فراش المؤمن. وقال رسول الله بهالمناسبة، يروي إيش عثمان هذا إن صح الحديث. فهو قال له ما يشبه هذا الكلام، شو في وحي بعد رسول الله؟ قلت لا، لكن اللي بيستورد هالساعات من نوع ريبكو هو مركزه عندنا هنا في دمشق، ولذلك الفلاح ما بيقصد القرية القريبة عنه، لأنه بيعرف أنه هناك بيكون في استحكام في الثمن، بينزل إلى العاصمة وبيشتري. فهي إجت فراسة في محله، بس ما لها علاقة بالفراسة، لها علاقة بمعرفة سابقة قائمة في الذهن. لكن أغرب من هيك، بنفس الجلسة دخل علينا طالب ثاني سلفي مقيم في قرية شمال دمشق، شمال شرق دمشق، اسمه دير عطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلوا مدي مكان راني، كيف حالك إلى آخره. قال لي والله يا أستاذ بدي أسألك عن آية أشكل مرجع الضمير فيها. قلت له لعلك تريد قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال إيه والله. قلت له بالي ستنكر الكشف. فأنا شو صار معي؟ صار معي أنه هذا رجل طالب علم قوي، وكما ذكرت لكم آنفا أقوى مني فيما يسمى بعلوم الآلي. شو بده يكون هذا الإنسان أشكل عليه؟ اشتغل الكمبيوتر الإلهي بسرعة لا مثيل لها. قلت يظني أنه هاي الآية، وطلعت هي بذاتها. فهذه ما لها علاقة بولاية أو صلاح أو تقوى إطلاقا، لكن مشايخ السوء يستغلون هذه الأمور مع الناس طيبين القلوب بحسن ظن في العلماء وفي المشايخ فوق ما ينبغي أن يحسنوا ظنهم فيه. والله المستعان.
مناسبة هذه أذكر مرة الدكتور مهير السالك كنا في جلسة، قالك يا شيخنا طيف كان عنده، قلت خلاص تختصف انت، قلت له يختصف، فاستنتجت يعني انها اجنب ويستحي ان يطلب الماء. اي نعم. فقلت له خلاص
يختصف.
فاستغرب يعني
كثيرا ما يقع هذا. نعم.
اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بالنسبة لمسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح، مثلا لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فإيش قولك شيخنا؟
أنا لا أعلم هذا التصريح، ولا
ما في
ولا يعني أستطيع أن أفرق بينهما، لأنه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شأنه